محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه الدارين آمين. قال: فصل في صفة الإحرام وما يكون بعده. أقرأ. صفة الإحرام لمن كان مريدا حجا أو عمرة، فإن كان مريدا عمرة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة أولا ثم أتى بواجباتها ومسنوناتها وأحل وأحرم بالحج من مكة كان متمتعا. أما إن عاد حتى لو جاء أتى بعمرة في شوال أو في القعدة أو في 8 أيام قبل الوقوف ثم عاد إلى ميقات من المواقيت الشرعية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. لكن هنا في فائدة كبيرة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه تعداها لا مريدا حجا ولا عمرة، جاء من الميقات لكن ما رنيه في العمرة ولا النية في الحج، ولكن جاء إما لزيارة قريب أو لزيارة مريض أو لشيء لعمل أو غيره. فهذا الذي تعدى الميقات ولم يكن مريدا حجا أو عمرة ثم بعدما جاء إلى المكان الذي هو فيه وهو داخل المواقيت مثل مكة مثل جدة مثل أي مكان، فعن له أن يحرم، يقول: خلاص ما دام جيت أنا لهذا المكان لما أعمل لي عمرة؟ هذا الذي تعدى الميقات غير مريد نسكا فميقاته ذلك المكان الذي عن له أن يحرم منه، لا يلزمه أن يعود إلى المواقيت لأنه تعدها غير مريد ميقاتا غير مريد عمرة ولا مريد حجة، فيكون ميقاته المكان الذي عن له أن يحرم منه. أما إذا كان يريد حجا أو عمرة وتعدى الميقات فإنه يجب عليه إما أن يعود إلى الميقات فيحرم إن كان عمرة منها، أو عليه فدية لترك الميقات. فإن تعدى الميقات وهو مريد حجا واعتمر من مكة كانت عليه فديتان: فدية للعمرة في أشهر الحج، وفدية لترك الميقات. لأن هذا صفة الإحرام أن ينوي بقلبه، لأن يلزم يقول لبيك نويت اللهم لك حجا أو عمرة، لا يلزمه. ولكن لو قال ذلك لا يكون عليه بذلك بأس، لأن ذلك وارد، لكن لا يجب عليه. إنما الوجوب أن ينوي الحج أو العمرة بقلبه. وهكذا كل عبادة لا يلزمه التلفظ بها، إنهم بعضنا نويت أصلي فرض صلاة كذا وكذا، هذا مو لازم، لكن لو قاله ما في بأس عليه، إنما لا يلزمه ذلك. لهذا قال صفة الإحرام أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به، وإن كان معتمرا نوى الدخول في العمرة، يعني إذا كان ناوي عمرة فينوي العمرة، وإذا كان ناوي حج فينوي الحج. وإن كان قارنا يريد الحج والعمرة معا نوى الدخول في الحج والعمرة سواء. والواجب أن ينوي هذا بقلبه، ولا يجب التلفظ به، ما يجب عليه. ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي وهو مستقبلا للقبلة، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولنقل الخلف عن السلف وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف كالشافعية، أنه إذا كان كذلك فليلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون يلبون ويقولون: إلا شريكا هو لك، يزيدون هذه الألفاظ التي لم يقرها الشرع ولم يقرها أحد من المسلمين: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه كلمة يقولها المشركون الكفار، لكن المؤمن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك. ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه، بس أفضل مو واجب، وأن يلبي، لأن بعض العلماء قال لا يصح الإحرام حتى يلبي، يعني يقول لبيك اللهم لبيك. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وسمع الناس تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه وعن أصحابه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تأخذوا عني مناسككم لتقتدي به. قال: وحمل الأولون أحاديث التلبية على الاستحباب، وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم، ولم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المحيط. ومقابل هذا قول العلامة خليل رحمه الله تعالى: مع قول أو فعل تعلقا به. فالاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه، لكن النية القلبية واجبة، ولا تنعقد العبادة إلا بالنية القلبية. وكل إنسان يعمل عملا لا ينوي بقلبه لا يكتب له، لكن ينوي بقلبه أنه يؤدي هذه الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الظهر بقلبه. فإذا لم ينوي بقلبه ما كان مصليا ولا يقبل منه عمل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيء الذي تنويه بقلبك، فهي قول بالاعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فأنت منك بالقلب تنوي أنك مؤدي هذه العمرة أو مؤدي هذا الحج أو مؤدي هذه الصلاة، فتدخل العبادة بنية صادقة. لكن لو دخلها بالنية ما قبلت منه. ولهذا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وهم يستحضرون نية القلب، فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. وإن كان حجه عن غيره، يعني حج عن غيره بالنيابة، فليقول: نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى. كل هذه نيات قلبية. قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: ويستحب أن يسمي في هذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة، فيقول: لبيك اللهم بحجة، لبيك إلى آخر التلبية. أقول: لبيك اللهم بعمرة أو بحجة وعمرة، إذا كان يريد القران. ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه، بخلاف ما بعدها فإنه يجهر به. وأما ما بعد هذه التلبية فهو الأفضل أن يلبي ما أحرم به من تلبيته أم لا. يعني هل ما هو الواقع وما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يذكر ما أحرم به في التلبية أم لا؟ فيه خلاف، والأصح أنه لا يذكره. وقد ورد الأمران في الحديث، وأحدهما محمول على الأفضل والآخر لبيان الجواز. قال رحمه الله في قوله: وقد ورد الأمران في الحديث وأحدهما محمول على الأفضل. قال: وهو ما رواه الإمام البيهقي عن نافع بإسناد صحيح. قال: سئل ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أيسمي أحدنا حجا أو عمرة؟ قال: أتنبئون الله بما في قلوبكم؟ إنما هي نية أحدكم ما بينك وبين الله، فتدخل فيها وأنت مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ومستشعرا ما تعمله لله. هذا الواجب عليك، لكن اللفظ لا يجب عليك. بل بعض العلماء يقول أن اللفظ بدعة. فإذا جمع بين النية القلبية واللسان كان ذلك جائزا له. قال: هو قوله وهو محمول عن الأفضل والآخر لبيان الجواز، ولذلك هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بحجة وعمرة. جمع بينهما، فيقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون أعماله موافقة للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه والأخذ بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. قال فرعون: لو نوى حجتين أو عمرتين، كان قال لبيك اللهم بعمرتين ما تثبت إلا واحدة، أو قال بحجتين ما تثبت إلا بواحدة، ولم تلزمه الأخرى، لأنه لو نوى الدخول بعمرتين قلنا له عليك أن تؤدي العمرة كاملة، تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، فكان ذلك قد أديت عمرتك، ولا يجب عليك أن تؤدي عمرة أخرى. وقال لبيك اللهم بحجتين، تنعقد حجة واحدة، فإذا أتى بحجته لا يلزمه أن يأتي بحجة أخرى، لأن النية تنعقد بواحدة بنسك واحد من حج أو عمرة.
فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه، ثم إذا فرغ منه خرج من زاده الله شرفا فأحرم بالعمرة من أدنى الحل ويفرغ، فهذه صورته المتفق عليها، وله صور مختلف فيها فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
هذا الفرع الأول. قال له فيما يحرم، يعني أي إنسان، رجل أو امرأة يريد الإحرام فله فيما يحرم به أربعة أوجه. قال في الحاشية: زاد ابن جماعة رحمه الله خامسا هو الإحرام بما أحرم به الغير، هذه كمان مسألة ثانية. لبيك اللهم إني محرم لك بما أحرم به فلان، كذلك يسأل ذلك الرجل الذي أحرم بإحرامه بماذا أحرم، هل أحرم بحج أو أحرم بعمرة، فيلزمه ما يلزم ذلك الرجل الذي أحرم بإحرامه. قال: الإفراد وأنواع الإحرام هم هذه الأربعة، إما أن يحرم مفردا، وإما أن يحرم محرما متمتعا، وإما أن يحرم قارنا، وإما أن يطلق الإحرام. فإذا أطلق الإحرام يكون محرما، فيتجلى ويظهر ما أحرم به في طوافه وسعيه، ولهذا قال: فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه، جاي من جهة نجد أو جاي من جهة المدينة أو جاي من جهة اليمن أو جاي من جهة الشام، هذه ذي الحليفة والجحفة الميقات السيل أو حق الهدى واليلملم قرن والجحفة ويلملم وحق المدينة، هذه أربعة.
بأي إحرام منها. أربعة. قال ثم إذا فرغ منه خرج إلى مكة، يعني إذا أحرم بالحج وانتهى حجه وأراد عمره، لا يحق له أن يحرم من مكة، بل لا بد أن يخرج إلى الحل، إما أن يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى الجعرانة أو يخرج إلى عرفة أو يخرج إلى أي مكان في الحل، ثم ينشئ إحراما بالعمرة، لأن الحج ميقات أهل من في مكة، أما العمرة فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم. قال ثم إذا فرغ منه أي من الحج خرج من مكة زادها الله شرفا فأحرم بالعمرة من أدنى الحل، من أي مكان لا يلزمه مكان معين، ويفرغ. فهذه صورته المتفق عليها، وله صور مختلف فيها سيأتي بيانا إن شاء الله تعالى. هذا المفرد. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده، يجي من بلده إلى الميقات فيحرم بالعمرة، ثم يأتي إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق، انتهت عمرته. ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة، ما يلزمه أن يخرج من مكة، لا، في الحج إحرامه من مكة، لأنه قد أحرم لما جاء، وجاء بالعمرة أحرم بها من الميقات. ثم إذا جاء وانتهى من عمرته وفرغ منها طاف وسعى وحلق أو قصر انتهت عمرته، فجلس في مكة ولم يخرج منها، جلس في مكة ولم يخرج منها، فإحرامه من مكة، من بيته يحرم ويطلع، ولكن الأفضل أن يحرم من المسجد، ولكن لو أحرم من داره ومشى ما في خلاف، ما في هذا الشيء، هو قد أتى بما يجب عليه. قال أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة. ويسمى متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، فإنه يحل له جميع المحظورات من جماع أهله ومن لبسه ومن طيبه ومن أخذ شعره، كل ذلك يحل له لأنه قد أدى العمرة وانتهى منها، فيكون كل شيء مباح له، أحله له الشرع، من التطيب ومن لبس المخيط ومن جماع أهله، كل ذلك جائز له ما بين الحج والعمرة، وقد كان انتهى فلا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه الله. فإذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أم لم يسقه. وأما القران ما هو؟ فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، ما يلزم يطوف مرتين ولا يسعى مرتين، لا، يطوف سبع مرة واحدة ويسعى سبع مرة واحدة، ويكون ذلك لحجه وعمرته لأنه قارن بهما. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فتندرج أي تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، ويتحد الميقات والفعل فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. خلاص يطوف طواف مرة واحدة سبع مرات ثم يسعى سبع مرات، فيكون ذلك لحجه وعمرته سواء. ولا يزيد على ما يفعله مفرد الحج، يكون كأنه مفرد لا يزيد، لأنه قد كان قارنا أصلا، أي لا يزيد على هذا. ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طوافها صح إحرامه. الرجل أحرم بالعمرة فلما جاء وصل إلى مكة قبل أن يطوف وقبل أن يسعى، فأدخل نية الحج على العمرة أجزأه ذلك وكان قارنا، ويلزمه هدي القران. ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طوافها صح إحرامه بهذا وصار قارنا، ولا يحتاج إلى نية للقران، لأنه بمجرد إدخال أفعال الحج على العمرة كان قارنا. ولو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج لم يصح، يندرج الأكبر مع الأصغر ولا يندرج الأصغر مع الأكبر. نوى الحج ثم أدرك العمرة معها، نواها معها أجزأ، لكن إذا نوى العمرة فلا يمكن أن يقال ولو أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج، يعني قبل الطواف عندما دخل البيت، قبل الطواف وقبل السعي، كان إحرامه صحيحا بهما، أي بالحج والعمرة على القول الصحيح. ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، أحرم بها في رمضان، ما هو من أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فلا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره، ولا ينعقد إلا عمرة. إذا هو من أهل جدة يجم جدة، ما يخالف. إذا كان من أهل مكة يحرم من أي مكان، من جدة، من الطائف، من المدينة، ما في على خلاف. ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة صح إحرامه به وصار قارنا على الأصح. هذه الصور فيما أحرم به، مبينا في إحرامه من حج أو عمرة. لكن لو أحرم مطلقا بس لبيك اللهم لبيك، ما قال لا بالحج ولا بالعمرة، أحرم من إحرام، فهو أن ينوي نفس الإحرام ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران بهما، فهو جائز بلا خلاف. ثم ينظر بعد ذلك، فإن كان إحرامه في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء، لأنه هو أحرم مطلقا، ثم لما يجاء إلى مكة صرفه إلى الحج أجزأه، أو صرفه إلى العمرة أجزأه، أو صرفه إليهما أجزأه، لأنه قبل الشروع في الطواف وقبل العمل من أعماله. كان إحرامه في أشهر الحج شوال والقعدة والحجة، الحمد لله رحمك الله، صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران، ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ، ولا يجزيه العمل قبل النية. أحرم لكن ما له قصد، لا في حج ولا في عمرة، لا لا بد أن يكون قاصدا في إحرامه بقلبه الحج أو العمرة. وإن كان إحرامه قبل أشهر الحج انعقد إحرامه عمرتان، لا ينعقد في الحج إلا إذا كان في أشهر الحج. أما إذا أحرم برمضان أو بشعبان أو في أي شهر من أشهر غير أشهر الحج، لو أحرم حتى وقال نويت الحج ما يحصل ولا ينعقد، بل ينعقد عمرة، لأن الحج له ميقات زماني، وأما الميقات المكاني فهو للحج والعمرة. أما الميقات